www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. القرآن الكريم في استعمالاته إلى البيت واللغة العربية في استعمالاتها إلى البيت تستعمل لفظة البيت بنوعين بمعنيين، لأنه البيت من الألفاظ المشتركة اشتراك لفظي. طبعا عندنا الاشتراك قسمين، عندنا اشتراك معنوي وعندنا اشتراك لفظي. الاشتراك المعنوي تعدد الألفاظ والمعنى واحد، مثل سبع وأسد وضرغام وحيدرة، كل المعنى واحد، هذا يعبر عنه بالاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي بعكسه، تعدد المعاني مع اتحاد اللفظ، اللفظ واحد. لفظة البيت القرآن الكريم لما يجيب لفظة البيت ماذا يريد من ورائها؟ هاي البيوت اللي هي جمع بيت، شنو المقصود بها؟ مو اكو عندنا اطلاق تطلقه العرب على البيت والمقصود به المكان الذي يأوي اليه الانسان ليلة، يعني مأخوذ من المبيت، المكان اللي يبات به الإنسان نسميه بيت. وأكو إطلاق للبيت يجي بمعنى الأسرة، احنا نقول باصطلاحاتنا أن فلان ينتمي للبيت الفلاني، يعني للأسرة الفلانية، لاحظ. ولذلك لفظة أهل البيت اللي وردت بالقرآن الكريم هل المقصود بها المعنى الأول أم المقصود بها المعنى الثاني؟ أكو اختلاف عند المفسرين. بعضهم يقول المقصود بلفظة البيت المكان اللي كان يجمع آل محمد صلوات الله عليهم، وبعضهم يقول المقصود بلفظة البيت الأسرة التي تضم العترة. زين، في هالحالة القرآن الكريم لما استعمل هنا لفظة البيوت بطبيعة الحال مو المراد بها البيت بمعنى الأسرة، لأن البيت بمعنى الأسرة ما يمكن أن يكون مقصود. لأن هنا المقصود به إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، المنطقة اللي يضمهم، وكذلك بمصر بيوتا المنطقة اللي يضمهم. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اتخذ لك ولقومك بمصر بيوت. زين، شو نفتهم من هذا؟ سيمر علينا خلال البحث أن مصر ما كانت يوما من الأيام مركز من مراكز الإسرائيليين أبدا. زين، لأنه أكو دعوة أو ادعاء من الادعاءات بأن هاي المنطقة كانوا يسكنوها اليهود سابقا ومن عهد موسى، وعليه المنطقة منطقة مشتركة بين هؤلاء وبين هؤلاء. هي القصة لا، ذولا كانوا الواقع بضعة أنفار، يعني مو كلهم، ذولا اللي نجوا من التيه، يعني أنه كانت فد مجموعة من الأسر في هالمنطقة. أما أن هالمنطقة إلهم بها جذور تاريخية وتعتبر بلدتهم، لا، لأن هذا الادعاء الواقع ما يأيد التاريخ. تمام، أكو أيديولوجي عند المؤرخين اليهود وأتباع اليهود لما يجون يحاولون أن يصبغون هالمنطقة بأنها منطقة كانت عبرية مسبقا وإلهم جذور ممتدة. الواقع مو هكذا. مجموعة بيوت، والسامر علينا خلال البحث، كانت تخشى على نفسها من الإبادة، لأن فرعون كان يطاردهم لبني إسرائيل، كان يطاردهم مطاردة شديدة، وكانوا يخافون ويختفون بالبيوت. فالمنطقة أبدا ما كانت يوم من الأيام مشكونة يعني بشكل كبير من هؤلاء. تمام، على سبيل أفراد صحيح، يعني أنت الآن تجد مثلا مختلف بلدان العالم بالشرق وبالغرب يمكن أن تكون بها في الجنسية معينة غير الجنسية السائدة، غير السكان الأصليين، بهالمعنى كانوا أكو جماعة في مصر، صح، يعني جماعة من الإسرائيليين سكنوا في مصر بهالمقدار، هذا موجود. طبعا أنا هذا ما يعنيني، اللي يعنيني ما يأتي من الأبحاث. عندنا الواقع بها أبحاث هامة. أولا الآية عندما قالت أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، شوية هالمقطع ببحوث هامة نحاول أن نمر عليها إن شاء الله. أولا، ما معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة؟ يقول بعض المؤرخين وبعض المفسرين أن الله أمرهم بأن تكون بيوتهم متقابلة مجتمعة يعتضد بعضهم ببعض، لأن ذولا كانوا يشكلون أقلية، والله أمرهم أن يتعاضدون، يعني يجعل البيت إلى جانب البيت، لا يتبددون، لأن إذا تبددوا إذا توزعوا رح يهون قتلهم ويهون اجتثاثهم. الله أمرهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض، يلتقي بعضهم ببعض حتى يكونون في مجموعة معينة، يعني في منطقة واحدة. يعني بتعبير آخر أن الاجتماع قوة والتفرق بطبيعة الحال ضعف، لأن يسهل أن إذا تفرقوا يسهل ضرب بعضهم ببعض. وعبد الله بن عباس رضوان الله عليه إلى كلمة رائعة، عبد الله بن عباس يقول القرآن لا تفنى عجائبه، يعني أنت ما يمكن تمر لك بمقطع من مقاطع الآية ما تلقى بمغزى تربوي، نبه لي، فالمغزى تربوي ما تلقى بمقطع من مقاطع الآية ماكو. أغلب الآيات إذا تمر بالآية حتما يشدك إلها فرد معنى تربوي أو معنى خلقي أو معنى علمي. إن القرآن الكريم يريد أن يشرح لنا بهالشكل الحسي الظاهري أن الاجتماع نعم قوة. وقد واحد يقول لي لا، مو كل اجتماع قوة، قد تلقى ناس مجتمعين، يعني أكو بيناتهم قرب مكاني، لكن هذا القرب المكاني ما قادر يحقق اندماج عندهم، واحد يصف الآخر لكن واحد يريد يقتل الآخر، واحد يشتم الآخر، واحد يعتدي على الآخر. مو هذا المعنى اللي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه أشر إلى في مجتمع الكوفة، يقول أيتها الأبدان المجتمعة والقلوب المتشتتة، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عن نفور المعزى من وعوعة الأسد. يعني ذولا كانوا مجتمعين يألفون مجتمع واحد، لكن هالمجتمع الواحد أهواء مختلفة، واحد يصف الآخر لكن لا هذا يحب هذا ولا هذا يميل إلى هذا، ومتقاطعين متدابرين يشتموا بعضهم بعضا. طبعا هذا المجتمع اللي ما بي وحدة منسجمة، هذا المجتمع اللي يتعب. كان الإمام يرنين سلام الله عليه يقولهم أنا أحاول بكل الوسائل أن أظهركم. الظئر شنو؟ الظئر احنا نعرف المرأة المرضعة، المرأة المرضعة إذا أرضعت واحد يقال لها ظئر. هاي كأنه الظئر، أن المرأة لما ترضع واحد من غير أطفالها الظئرة يعني تجمع مع طفلها، نبهلي، حتى يكون بيناتهم لون من الأخوة عن طريق اللبن. أظهركم على الحق، يقولهم أجمعكم كما تجمع الظئر الصبي إلى صدرها، وأنتم تنفرون عنه نفور المعزة من وعوعة الأجل. وفعلا سبب بؤلة تعب للإمام عجيب في بابه. يعني تصور الفترة اللي عاشها الإمام أمير المؤمنين بالكوفة، فترة مؤلمة، لأن كان يعيش بفرد مجتمع الواقع يعيش وياه بدنه. أنت ملاحظ تعبيره في وصيته، الإمام سلام الله عليه إلى تعبير في وصيته يتناول هذا المعنى، يقولهم وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، وستعقبون من بعدي جثة خلاء. بدي شوف التعبير، جاوركم بدني، يقولهم أنا ما عشت وياكم بمشاعري، ما عشت وياكم بروحي، عشت وياكم بمدني. صحيح أنا عايش بين أظهركم، لكن عايش بدن مو روح، لأن روحي في مكان آخر. بطبيعة الحال يعني الواقع روح الإمام سلام الله عليه زين، كان عنده عمار ابن ياسر إلى حد ما، وكان عنده عبد الله ابن بديل، وكان عنده مثلا كم واحد من أصحاب سلمان رضوان الله عليه وأبو ذر رضوان الله عليه، إذولا راحوا خلوه يعيش في غربة، وغربة غريبة في بابه. فيقولهم أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزة من وعوعة الأسد. فذولاك يجمعهم باطلهم وأنتم تتفرقون مع حقكم. وأتفكر بالمناسبة في يوم من أيام صفين كيف كان يجمعهم باطلهم. معاوية جمع الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وعامر ابن العاص وجماعة آخرين من بني أمية من الموتورين، وقال لهم تعالوا، أما أنت فقد قتل علي أباك، وأنت قتل علي أخاك، وأنت قتل علي خالك، في آخر سؤال قاعدين تعينوا ليش والحال تجمعكم المصيبة دونكم هذا الرجل، خذوا منه حقكم. قام للوليد قال يقول لكم معاوية بن حرب أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأسمر لا تهجنه الكعوب. فقلت له أتمزح يا ابن هند، كأنك وسطنا رجل غريب، أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب. كأن القوم لما عاينوه خلال النقع ليس لهم قلوب سوى عمر وقته خصيتاه نجا ولقلبه منها وجيب. قصيدة طويلة ذكرها. الواقع كان هذا يجمعهم يدفع، يقولهم انتوا يجمعكم عداءكم لعلي بن ابي طالب. الامام سلام الله عليه يقول هذول الباطل يجمعهم وانتم مع انكم على حق يفرقكم، تتفرقون مع الحق. عاوز الموضوع. فبعضهم يقول ان المراد بقوله واجعلوا بيوتكم قبلة يعني تتقابل حتى يعتضد بعضكم ببعض، لان التجمع قوة والتفرق ضعف. هذا رأي. الرأي الثاني لا، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني وجهوا بيوتكم باتجاه القبلة. طيب خلينا نشوف هذا المبحث. القبلة الواقع هي عبارة عن بيت المقدس، هذه كانت قبلة الأنبياء، الصخرة اللي بيت المقدس. بيت المقدس كانوا الأنبياء وأمم الأنبياء في صلاتهم يتجهون إلى بيت المقدس، والنبي صلى بالأنبياء أيضا ببيت المقدس. زين، وظلت بيت المقدس كان قبلة على امتداد تاريخ الانبياء، يعني الانبياء كلهم كانوا يصلون الى بيت المقدس الى هذه البقعة الطاهرة. فهي اذا اولى القبلتين، يعني كل المشاعر الدينية تنشد الها، يعني مو بس تصور المسلمين، لا، الواقع الامم اللي قبلنا والانبياء اللي قبلنا كانت هاي قبلتهم. زين، ولما كانت قبلة بطبيعة الحال يعني لها مكان من القداسة في نفس كل إنسان متدين. وهل تشوف أنت هاي أولى القبلتين تشوف أكو مزايدة عليها بالشعارات، ما كل يوم تخلص وباكر تطلع، واحد يتمنى أن ما يسوي بيها، واحد يتمنى أن يوصل إليها، واحد يتمنى، والحكي كله مجرد تمني. ورحم الله بعض دبائنا اللي يقول عشر من الدول العرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل إلا أنها القصب، ترني العدو بأطمار مهلهلة وعنده الحلق المادي واليلب. يا وادعين إذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الأهب؟ الواقع أن يعني هذا لا يزال يشكل وصمة عار في جبين كل إنسان ينتمي إلى دين، أن يكون تدنس أقدام اليهود، تدنسه خطى اليهود. الغرض أن البيت هذا هو بيت المقدس، هذا اللي كان قبلة، ليش وقت ظل قبلة؟ ظل قبلة إلى السنة الثانية للهجرة، يعني المسلمين صلوا بمكة مع النبي طيلة إقامته، النبي أقام 16 سنة بمكة، نزلت الصلاة طبعا بالسنة الثانية من بعد الإسلام، يعني في بدء الإسلام 11 سنة المسلمين صلوا إلى بيت المقدس، وبعدين لما انتقلوا إلى المدينة أيضا صلوا سنة وشهر، يعني دخلوا بالسنة الثانية من الهجرة. وهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يحول القبلة. بعد إيش يعني؟ بعد أن انهضم النبي. شلون يعني انهضم؟ سمع بعض اليهود يقولون أن محمد تابع لنا لأنه يصلي إلى قبلتنا فهو من أتباعنا، تأثر النبي، تتألم، وأخذ طلع من بيته يقلب طرفه بالكواكب، فهبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. زين، نزلت هذه الآية، النبي مصلي ركعتين هو والمسلمين إلى بيت المقدس، وكان برباعية عند صلاة رباعية، إما صلاة العصر أو صلاة العشاء، كان يصلي صلاة رباعية في مسجد بني سالم، وهبط عليه جبرائيل يحمل الآية وحوله من بيت المقدس إلى الكعبة. من ذاك اليوم جعلت القبلة الكعبة. طيب، هنا شوي عندي موقف وبعدين أرجع إلى أحكام القبلة، لأن الواقع أحكام القبلة بها بحوث جيدة نعرضها إن شاء الله، لكن فت شيء من ملامح هذا المقطع من الآية. النبي انهضم لأن سمع واحد من اليهود يقول أن محمد من أتباعنا يصلي إلى قبلتنا، لكن إحنا مع الأسف ما ننهضم أن نتبع اليهود في أفكارنا وفي مشاعرنا أبدا. إذا ما إحنا نسمى أنفسنا محمديين، لكن تعال شوف أنت الآن الابتداد اليهودي كيف يدخل في أعماقنا، شايفون؟ مثلا الآن لما تلقي نظرة على أكاديمياتنا، الأكاديميات في البلدان الإسلامية بصورة عامة، زين؟ تيجي إلى هاي الأكاديميات تلقاها يدرس بيها مجموعة من العلوم ومجموعة من النظريات اللي هي يهودية، نعم، وجذرها يهودي أو بها أيديولوجي يهودي. خذ مثلا الاقتصاد، الآن احنا نلاحظ نظريات ماركس في الاقتصاد تلعب دور مهم، زين؟ الفلسفة نلاحظ ان النظريات اليهودية تلعب دور مهم. انا هسه بالاقتصاد ما ارد اناقش، يعني قد يقول لي واحد ان العلم ما الى وطن، هذا تفكير متخلف، العلم ما الى وطن ابدا، العلم الحكمة ظلت المؤمن وخذها من اي طريق، كذلك انا ما اقول ان العلم الى وطن، لا، العلم ناخذه، اذا اكو شيء بعلم من كل واحد ناخذه ما بي اي باس، لكن الاشياء اللي بها ايديولوجي شلون يعني؟ خلي اضرب لك مثلا نشأة الكون. افرض احنا الان لما نجي الى نشأة الكون، قد تلقى عندنا بجامعاتنا نظرية دروكهايم مثلا، او نظرية احد المستشرقين وفرض المعاصرين شنو مثل ايش؟ مثلا نجي الى نظرية تكون الانسان بصورة عفوية اللي يترتب عليها الغاء فكرة وجوه الخالق، وجود الخالق. يعني نجي نقول ان الانسان صار من هالخلية البسيطة افرض، وهالخلية تطورت اخذت شكل دودة، اخذت شكل دودة خيطية، اخذت بعدين شكل غنم، اخذت شكل بعير، وصارت انسان. زين؟ يعني هل التقلب العفوي، الانتقال العفوي. يعني انت لا تتصور ان الدين ما عنده، الدين ما يتأثر عن نظرية التدرج ابدا. يعني ما تنافي الدين، ما ينافي ان يكون الانسان اتطور من خلية واتطور، هذا ابدا ما يصطدم بالدين بحال من الاحوال. لكن يصطدم به منين؟ يصطدم به اذا قلنا ان هذا التطور عفوي، يعني مو مقصود، يعني على رسله الدودة اتطورت وجدت الدعبل على رسلها الى ان صارت انسان. هذه اللي ما يقبلها الدين. ليش؟ لان العفوية يكذبها منطق الرياضيات. ماكو شيء عفوي، شيء عفوي ماكو. بس نفس المشكلة. قال الفت نظرك بعد الى نقطة ثانية نرجع للموضوع. الان عندنا العلة الغائية مثل ما يقولون، غائية الكون. شفت لي فد باحث مسلم دكتور طبعا من اساتذة الجامعة يقول هذا خرافة ان نجي احنا نطي الكون علل غائية. كيف يعني؟ مثلا نقول ان الشمس انما تطلع حتى تدفينا، انما تطلع حتى تطي الى زرعنا شعاع حتى ينمو. مثلا نقول ان المطر انما ينزل حتى يروي مزارعنا. مثلا نقول افرض ان النبات انما يصير حتى ناكل منه. يقول لا، هذا وحده يصير، اكلنا من عنده وما اكلنا، شعاع الشمس يجي للارض، استفادينا به او ما استفادينا به طبيعيا يجي. يعني باي معنى هو ليش تفرض؟ حتى يقول اكو بعض الغائيات ما ممكن يصير. مثل ايش؟ يقول لك البراكين تمام تحرق لها جماعه، يقول لكن تفيد لها جماعه. يقول تفيد ذولا اللي يدفنون موتى، تفيدهم ذولا. نعم، يقول تفيد اللي يبيعون اكفان ايضا اذا لحقوا عليهم كفنهم مثلا. فالمعنى اذا ما اكو عله غائيه، يعني ما نقدر نطي الكون ناموس غائي مثل ما نطي الانسان ناموس غائي بسلوكه. يعني الانسان نقول انما يتحرك لعله، كذلك الكون لازم يتحرك لعله. يقول لا، لازم نفرق بين الانسان والكون. هاي نظريه متاثر بها بشكل وباخر بالفكر اليهودي. نبه لجين الواقع اكو غايه واحنا ما نحصر الغايه. يعني المطر لما ينزل تمام غايه من غاياته يروي الزرع، بس احنا ما نحصر المطر بهالغايه، ما نقول بس هالغايه. يجوز المطر بحكمه اخرى، يجوز يموت نوع من الجراثيم، يجوز ينزل ويأخذ ماده من النيتروجين مثلا بشكل مركز بتاثر فرض على بعض الميكروبات. مثلا المطر بنفس الوقت يكون ينابيع، المطر بنفس الوقت ينقل ويا قمى او طمي. المطر الى اهداف كثيره، احنا ما نحصر الغايه، وقد يكون به ضرر. خصوصا وعدنا الروايه تقول ما من قطره من قطرات المطر تنزل الا ومعها ملك يوجهها في مظان النفع والضر. اذا اكو غايه، ماكو شيء اعتبار، يكون كله في علة الغائيه يمشي. فتلقى نظريات عدنا تتاثر من قريب او من بعيد بالفكر اليهودي. تلقى النظريه عن بدء العالم، النظريه عن بدء العالم متاثره بالفكر. ومع الاسف انت لو تشوف الفكر اليهودي شقد متغلب عندنا قديما وحديثا. يعني فرويد مثلا، فرويد ياتي صبغ لك العالم كله بنظريه الجنسيه. يعني فرويد الان طب الى الجامعه تلقى هالمصيبه الداهيه الدهماء هاي، تعرف شقد تعكس اثر على الشباب وعلى الشابات. هذا لما يدخل وتعلل الى الحياه كلها بتعليل جنسي، ان الانسان كل حيوان يحرك الجنس مو اكثر. يعني هذا هبوط بآدمية الآدمي، هبوط بقيمة القيم. يعني راح ينتهي المجتمع الى شعور غريب، يعني يتحول الى حيوان. ولقد كرمنا بني آدم، شلون يفتقن لنا الخطين؟ خط التكريم وخط ان نعتبر الانسان مثل الحيوان تحرك الغريزة الجنسية. ليس الا اما هاي القيم او الاهداف كلها تابعة للعامل الجنسي منعكسة عنا، وان العامل الجنسي هو الاساس. ارجوك اكو نظريات اخطر من هالنظريات. تصور هذا الفكر اليهودي على المستوى المعاصر، أما الفكر اليهودي على المستوى الأسباق تعالوا شوف شكو. لما الطب ويا وين تلقاه؟ وين تلقاه؟ بالكتب الأساسية يعني. يعني مع الأسف أقدر أقول لك أن تفسير الطبري، تاريخ الطبري، مو صحيح البخاري مثلا، مع الأسف هاي مناطق يعني للفكر اليهودي. وإن كان الفكر اليهودي ينذب علينا دائما، يذبوه علينا، يقولون أنتم متأثرين بالفكر اليهودي لأن أخذتوه عن طريق عبد الله ابن سبأ. عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية خرافية. يعني أنا الموضوع استعرضت بأكثر كتب الأستاذ العسكري الواقع في كتاب عبد الله ابن سبأ، بس أكو نقاط ما تنبه إليها الواقع، استرحي أنا هالنقاط هاي كلها تبعتها، ما أدري إن شاء الله الكتيب شوي يطلع بسرعة يخلصنا. أنا متبع نظرية عبد الله ابن سبأ تفصيلا، وذاكر آراء للمسلمين وللمستشرقين وللمعاصرين، وذاكر القرائن اللي تدل 100% على أن شخصية وهمية مخترعة تماما. زين، عبد الله ابن سبأ هذا يربطون به، يقولون أنتم حملتوا ياكم الفكر اليهودي، أو بتعبير آخر اليهود، لأنه طلعتوا ماخذين فكر عبد الله ابن سبأ. والحال عبد الله ابن سبأ وجود وهمي، هو احنا ما عندنا كتاب يحفل بالفكر الإسرائيلي، بالعكس الكتب اللي تحفل بالفكر الإسرائيلي من غيرنا مع الأسف. وأنا ترى أتحمس، يعني أتحمس لطرد الفكر اليهودي عن الكتاب الحنفي بنفس النسبة اللي أتحمس بها لطرد الفكر اليهودي عن الكتاب الشيعي، ما عندي فرق في الواقع، لأن إسلام لين؟ ويهمنا أن يكون الإسلام بعيد عن أن يكون وعاء لليهودية. أنت تعال شوف الأفكار، ها؟ تقول عائشة أم المؤمنين في البخاري، تقول النبي بقي مطبوب، مطبوب مشهور، إيش كثر؟ 3 أشهر تقول مشهور، يرى أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعل الشيء، يعني أصلا عنده فقدان ذاكرة، مصاب بانفصام. زين، أرجوك يعني هذه مصيبة هكذا لهالمدة، إذا شنو يعني وين صار الوحي؟ وين تصار أمور الناس شنو هي؟ بعدين إذا كان النبي أثر عليه واحد مخرف السحرة من العرب، إذا وين راحت النبوة؟ مناعة النبوة؟ ها؟ حكي عجيب. إلى أن تقول إجا لي واحد رقاه سوى له رقية، إذا النبي يحتاج لحرج، كان منين ناخذ حرج احنا بعد؟ هذا مصيبة يعني واقعا. حكي ما أعرف شلون يعني بأي حال يقبل يعني. الغرض أن هذا اللون في الواقع من الفكر تلقى تحفل به الكتب وتحفل به بعض المؤلفات. مع الأسف يعني الفكر اليهودي احنا في مشيش الحاجة إلى أن نبه أبنائنا إلى الكارثة اللي هي في تاريخنا على مستوى التاريخ. أنت لو تشوف الفكر اليهودي شلون يصور الأنبياء، يقول يعقوب كان أعمى، كان عنده ولد، العفو نبي الله يعقوب ونبي الله إسحاق. زين، يقول هذول كانوا في بيتهم أبنائهم يكذبون عليهم وهم لا يعرفون كذب أبنائهم. شلون؟ يقول أن يعقوب كان عنده واحد من أولاده اسمه عيص، واحد من أولاده اسمه إسحاق، واحد من عندهم مشعر وواحد من عندهم ما عنده شعر، كان يحب هذا ابن المشعر وذاك ابنه ما يحبه. فشلون رادت أمه خدعة؟ قالت له اذبح لك كبش والبس جلد الكبش، وجابت لابنها لبسته وقالت له هذا ابنك. نعم، ادعو له ولمسه، قال اللمس لمس عيص ولكن الصوت صوت غيره، ودعالة بالبركة. طيب أرجوك تعال شوف الأساطير، النبي يميل لهذا ابنه يومه ابنه، والمرأة كذابة تجيب ابنها تلبسته جلد كبش، والولد كذاب يجي الأبو ينتظر أن يدعو له بالزور. هذا بيت أنبياء؟ أرجوك هذا بيت ملكوت أنبياء؟ ويحفل لك هاللون من الفكر، تحفل بها الكتب، هي كارثة، كارثة على العقل، كارثة على التفكير. أعود إلى صلب الموضوع، فالآية تقول إنما نزل موضوع القبلة وغير موضوع القبلة لأن النبي تأثر أن يقال له أنه تابع لليهود، زين؟ تأثر وتألم وخرج يقلب طرفه بالكواكب، فأنزل الله عز وجل عليه وحول القبلة، زين؟ حولت القبلة إلى الكعبة. الشاهد عندنا طبعا عدة بحوث في موضوع القبلة. أول سؤال أنه قد يقول واحد شنو الغاية من القبلة؟ ليش إلا لقبلة واحدة؟ هو اللي ما طول صلاة واحد يصلي الصلاة إلى أي جهة شاء، مو أينما تولوا فثم وجه الله. يعني غريب أن نحصر الباري عز وجل في مكان واحد ولا مكان واحد، فليكن أنا ببيتي أصلي بدون أن أتوجه إلى قبلة إلى أي مكان، وأنا قاعد بمكاني أو أصلي إلى أي جهة. طبعا لا، هذا ما يحقق الغرض. تعرف الجواب على هذا شنو؟ الجواب الحقيقة أن الدين دائما يريد يصفر هالمشاعر ويستهدف تذويب الفروق واعتبار الناس أمة واحدة. يعني شلون يحقق الوحدة؟ شلون يحقق الاتحاد بين المسلمين؟ أنت تتصور هذا المنظر عندما طب وقت الغروب إلى الكعبة وتجد المسلم الأوروبي إلى جانب المسلم الشرقي إلى جانب المسلم اللي يعيش في آسيا، كلهم متجهين إلى بناية واحدة، متجهين إلى رمز واحد قد ذابت ما بينهم الفوارق. تصور هذا شقد إلى قيمة المنظر، شقد يوحي. يعني الإسلام اللي صهر هالجنسيات هاي وحولها كلها إلى جنسية موحدة، حولها تحت لواء لا إله إلا الله، تصور هذا شقد إلى أثر على النفوس، شقد ينعكس على المشاعر. طبعا هذا هدف الإسلام، يريد الصبح المسلمين في شرق الأرض وغربها متجهين إلى مركز واحد، تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت، الظهر تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت، صلاة العصر تلتقي مشاعرهم عند هذا البيت. إذن يستهدف الإسلام دائما أن يدمج الناس في وحدة، يدمج المسلمين في وحدة. هذا من أهم الأهداف اللي أرادها الإسلام من تعيين الكعبة والاتجاه إلى الكعبة بالصلاة. طيب تيجي عندنا مشكلة ثانية. المشكلة الثانية أن الكعبة ما يمكن احنا نحصلها. أولا إذا أنا بمكة أنا بالبيت، قبلتي وين؟ طبعا إذا أنا بالبيت بالكعبة قبلتي نفس البناية ما الكعبة، نعم. إذا لا أنا بمكة قبلتي وين؟ نفس الشيء هم البناية، إذا قدرت أصيب عينها أصيب عينها، ما أكون على جهة المسجد، زين؟ احنا عندنا القبلة يو إصابة العين يو إصابة الجهة. وإن كان أكو نظرية تقول أن الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة العالم، كيف لو؟ يعني إذا واحد بالبيت قبلتها البناية المربعة، إذا طلع خارج البيت قبلت ياهو المسجد، إذا طلع خارج مكة قبلت وين؟ مكة، إذا طلع من الحرم خارج الحرم قبلت الحرم، المنطقة اللي دائر مدائر مكة. هاي النظرية باطلة، يعني ما يقول بها الفقهاء. يقولون أن القبلة واحد من اثنين، إما عين البناية نفس البناية، وإما لا، إذا مو نفس البناية القبلة هي عبارة عن الجهة، قصد الجهة. ليش؟ لأن إحنا عين القبلة ما نقدر نحصلها. شلون يعني ما نقدر نحصلها؟ أولا الأرض كروية، الأرض أنا هنا القبلة قد تكون تحتي، مدرينا إن شاء الله، فأنا ما أقدر أصيبه، العين يتعذر، مستحيل، ما أقدر أصيب العين، أي من ناحية. من ناحية ثانية إذا انحراف بسيط بنسبة خير، منا إلى الكعبة يصبح الانحراف كبرى، ما أقدر أصيب عين القبلة تماما. ولذلك أنا أستغرب من بعض الناس بالمشاهد المقدسة، يعني تلقاه مثلا حرم الحسين أو تلقاه حرم الإمام علي مثلا ويجي ينحرف، والله شنو أنا يقول عندي قبلنا شوي بها دقة، وينحرف. تقول له يا أخي مو هذا الانحراف لازمه أن الإمام ما مو يعني مو مدفون على القبلة على الأصول، يعني لازمه يعني يوحي، وإن كان قد يكون القبر غير واقع القبلة، لكن يوحي بالظاهر بهالمعنى. بعدين التشدد مو الشكل، لأن الإسلام قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نبه، الشطر يوحي بشيء من التساهل، يعني ما نقدر احنا نصيب عين القبلة. إذا ما نصيب عين القبلة نصلي المن إلى الجهة، لأن أنا مستحيل عين الكعبة أقدر أصيبها، أصلي المن إلى جهة الكعبة. ولا زال الموضوع موضوع معنوي فيتحقق بالاتجاه الى هذا المكان. والا انا اصابة العين مثل ما قلت لك متعذرة، ما ممكن. هسه مثلا عندنا فروع على موضوع القبلة. افرض انا جاي اصلي باثناء الصلاة اتنبهت اني انا مو باتجاه الكعبة، ورايح شوية منحرف عنها جايد، بس مو واصل الى حد الشرق ولا الى حد الغرب، ما ينافي اثناء الصلاة اعدل اتجاهي والركعات اللي صليتها ما يهم. نعم، لانه ما طول ما طالع عن اليمين والشمال الى حد اليمين والشمال. مرة لا، انا خلال الصلاة جاي اصلي زين وضاق الوقت علي وشعرت بعد ماكو يعني ما عندي مجال انا اعيد الصلاة، فتنبهت الى اني مصلي الى المشرق او الى المغرب، ايضا مع ضيق الوقت يفتي بعض الفقهاء بانها صحيحة. مرة لا والله خارج يعني من بعد ما انتهيت من الصلاة، من بعد ما خلصت انا من الصلاة وعرفت نفسي اني انا ما كنت متجه الى القبلة من بعد الخلاص، لكن ما بين المشرق والمغرب مو مستدبر، ايضا الصلاة جائزة. لكن عندنا حالات اضطرارية. حالات الاضطرارية مثل ايش؟ مثلا واحد في حالة خوف عنده بعد 5 دقائق اذا ما يصلي العصر راح تغيب الشمس، وعنده عليه خوف شديد، اذا صار يبحث عن القبلة بهال5 دقائق راح تضيع عليه وقت الصلاة اولا، وبنفس الوقت خايف راح يتعرض الى هذا. لا، في هالحالة يقولون حتى الى اي قبل الى اي مجال صلى صلاة صحيحة. زين، اي حالة. الحالة الثانية في اثناء المشي والوقت ضيق، انا ماشي مشي اضطراري وراي عدو يريد ان يسيء الي، او بحالة اضطرارية وما اعرف، افرضني بطائرة وما عندي قبل انا ما احدد الوقت، ما عندي شيء ولا عندي واحد يعرف الشسمة العلامات، ما اقدر اهتدي، وبعد 5 دقائق وما اصلي الى اي جهة. المهم اني احافظ على الصلاة، ليكون الصلاة تروح، لان اذا راحت في هاللحظات روحتها اصعب من ضياع القبلة. زين، اثنين. ثالثا مريض، قد واحد مريض وما يقدر يتجه الى القبلة وما يما واحد يديره، ما الى طاقة هو يتوجه ولا يما واحد يقدر يوجه الى القبلة، في هذه الحالة ايضا يفتي الفقهاء بانه يصلي الى اي مكان شاء. زين، موضوع القبلة. اذا القرآن الكريم بعضهم يحمل هالآية على هذا المعنى، مو واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني وجهوا بيوتكم باتجاه القبلة. يقول المقصود بالقبلة هنا القبلة بمعناها يعني اللي يسجد إلها. زين، هذا موضوع القبلة في واقع الأمر أكو نقطة بي. اجعلوا بيوتكم قبلة، ليش مو في معابدهم؟ يقول أن فرعون لما دخل اليهود إلى مصر، عندما دخلوا إلى مصر ما خلى لهم معابد. زين، اجى إلى معابدهم كلها هدمها، فالقرآن قال لهم أنتوا إذا ما تقدرون علنا تقدرون في بيوتكم تجعلوا لكم قبلة، ومو إلا بالمعبد تصلي بالمعبد، تصلي في بيتك. يعني نفس المشكلة اللي تعرضوا إليها المسلمين في صدر الإسلام، عندما نزلت آية الصلاة ما كانوا المسلمين يقدرون يجهرون بالصلاة، كانوا مضطرين يصلون في داخل بيوتهم وعلى تكتم، ما يقدر واحد من عندهم يرفع صوته، لأن اللي يرفع صوته يعرض إلى أشد أنواع العقاب. قريش كانت تبيده بالسياط إذا سمع واحد يصلي طبعا بالسكتة. كذلك الله عز وجل أوحى إلى بني إسرائيل أن صلاتكم قلتكم بالبيوت، يعني أنت ما تقدر صلي في بيتك. هنا عندنا شوية مشكلة معاصرة خلينا نمر بيها. الساعة الآن الحمد لله المنطقة يجتاح حمد ديني، يعني نشكر الله، يعني هاي 2-3 المنطقة الواقع يعني كل هالمناطق العالم يجتاح حمد ديني. لكن أنا أذكر قبل 5-6 سنوات كان الشاب يعني إذا دخل إلى مسجد، ومو معناه مو موجود، لا حتى الشاب موجود، إذا طب إلى مسجد يشار إلى أن هذا رجعي، يشار إلى أن هذا متخلف، هذا بعد هي العقلية، عقلية الصلاة، عقلية مسجد، إلى الآن موجودة هاي الحكاية. زين، هذه في هالحالة إذا كان الشاب راح يتعرض إلى مضايقة، زين ياهو الافضل، الافضل ان يصلي في بيته ام لا يروح يطلع يقطع الطريق بغض النظر عن المضايقة ويروح يصلي بالمسجد؟ شنو هو الرأي الفقهاء في مثل هالحالة؟ يقولون يختلف الامر باختلاف المقام. يعني اذا انا صليت مرة ببيتي وشفت صلاتي في بيتي تسبب لي يعني بعد عن الظن، بعد عن التهمة، واكو الان بعض الاماكن الاسلامية اللي يصلي بمسجد يصبح معرض للخطر، زين في مثل هالحالة هذا شنو شي يسوي؟ يعني شلون يعني يقدم رقبته، رقبته حتى تقطع او لا يصلي ولو ببيته؟ ها لا، الفقهاء يقولون هذا موضع يتحكم عليه يصلي حتى ولو ببيته مرة. لا ولا انا الصلاة بالخارج اذا صليت بالمسجد يعني راح يجي اكبر عدد ممكن يتأسى بي، اكو اعداد راح تتأسى بي، يعني راح اهدي غيري، راح اصير سبب لهداية الغير. في مثل هالحالة يقول لا، في مثل هالحالة الصلاة متعينة بالمسجد. ولذلك لما يجون الى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار يقولون كل خطوة يخطوها الإنسان في طريقه إلى المسجد إلى الصلاة، هاي تكتب هذه الآثار وتعتبر إلى كل خطوة بكمية من الحسنات. فإذا الصلاة في واقع الأمر تختلف باختلاف الموردين، يعني بالبيت أحيانا قد تكون أفضل وأحيانا قد تكون بالمسجد أفضل. أكو ظروف والبيت اللي بي صلاة فيه نور، البيت اللي بي صلاة يعني اكو بي صلة بين الله وبين العبد، والبيت اللي يخلو من صوت المصلي يعتبر وكر من اوكار الشيطان، لان الصلاة عمود الدين، اذا قبلت قبل ما سواها واذا ردت رد ما سواها. واجعلوا بيوتكم قبلة، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وأقيموا الصلاة. الصلاة شنو كانت بأي معنى؟ شلون يعني الصلاة عند اليهود؟ الصلاة كانت معناها اللغوي يعني هذا الدعاء يقلي ويتجه إلى تدعو. إقامة يعني بعث الحياة فيها، والواقع كانوا اليهود يصلون لكن الصلاة مو مقامعتهم. كيف؟ يعني يصلي وعندما يغير الصلاة، لأن اليهودي عند نظرية الجويم، نبهني ذين نظرية الشيئية، يعني عند نظرية شعب الله الممتاز، يعني عند الإساءة إلى الإنسان غير اليهودي مغتفرة، لكن الإساءة للإنسان اليهودي غير مغتفرة. ولذلك شوف الآن في باب الربا، لما يبحثون باب الربا، الربا بين اليهودي عندهم حرام، لكن الربا بين اليهودي وغير اليهودي مباح. ولذلك أنت ما تلقى لك يهودي في مكان إلا وتلقى يشتغل بالأمور الاقتصادية، يعني إذا اشتغلوا بالربا بالصرافة مثلا أكون واحد بيها يشتغل بيها ولا مو بيع نقد ونقد قرر الإسلام أكو مانع، أنا أجي أجيب لتومان أصرفه بيد بيد على الشروط الشرعية كل بأس ما فيه. لكن ذولش كانوا كل عملهم بالربا، الربا، وهذا الربا عند اليهود أيام النبي، وإجوا إلى النحم قالوا بس محرم على ربا طبعا بسبب هذه الكلمة. وسألوا سؤال آخر، ما حكم الزانية؟ قالوا له إذا امرأة، قالهم النبي إذا كانت محصنة ترجم وإذا كانت غير محصنة تجلد. كذبوا للنبي، قالهم النبي بيني وبينكم رؤساءكم ذولا رجال دينكم اسألوهم. فطلعوا شنوا العداء على النبي، وطبعا قاموا يظاهرون قريش عليه وقاموا يقاتلوه بهالدافع. فهو يصلي لكنه عنده أشياء تصطدم مع الصلاة، أو بتعبير آخر أن الصلاة مجرد شعار يعلقه. مع الأسف كما هو عندنا الآن عند كثير من المسلمين تلقاه يصلي، من يخلص من الصلاة ذهب بالمحراب وطلع برا قام يمارس أعماله إطلاقا، باع حرام، اشترى حرام، استعمل أشياء منكرة، كأن الصلاة مجرد عمل منفصل ما إلى علاقة باقي الأعمال. والحل هي بالواقع تعتبر المقياس لقبول العمل أو عدم قبول العمل. وأقيموا الصلاة بعد وبشر المؤمنين. ليش انتقل القرآن الكريم من خطاب الاثنين إلى خطاب موسى وحده وبشر المؤمنين؟ ليش؟ ليش ما قال وبشر المؤمنين او وبشروا كما انتقل الى الجامع؟ ليش خص موسى وحده؟ لان الواقع ان موسى هو يمثل الامه، هو عنوان الخطاب بوجه له الى الخطاب. يعني احيانا الامه تجتمع في فرد، ونقول يقول الاديب ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحده. طبعا النبوات تمثيل للمجتمع بكل ابعاد المجتمع، وموسى باعتبار النبي هو الذي يمثل المجتمع، خصه الله عز وجل بهذا باعتبار النبوة الممثلة. واحنا تبعا لذلك، احنا انما نستعظم واقعة الطف، تبعا لذلك نقول لان واقعة الطف بها النبي. يعني واقعة الطف في الواقع مو بها الحسين. الحسين انا ما مو هالكثر، يعني مثلا انا كفرد شيعي انا مو هالقد مثلا مقدس بس دم الحسين او اقدس اللحم لحم الحسين. يعني مثل ما صارت القضية والامام الصادق سلام الله عليه، في اليوم الامام الصادق بيد خيزرانة للنبي صلى الله عليه وآله، وخان حامل الخيزرانة بيده، اجا ابو حنيفة سأله قال له من هاي الخيزرانة؟ قال له هاي قطعة خيزران كانت يتكع بها النبي لما يخطف، قال له اعطينيها اقبلها. قال له ماكو داعي تقبل الخيزرانة، انا امتداد رسول الله، هذا دمه ولحمه، انا امتداد مشاعره، ليوسعك تقبلني ما تقبل الخيزرانة. هي المسألة مو مسألة اشوف لي شعرة يقولون هاي للنبي واقبلها، او حاط لي خشبة يقولون انا النبي يوم من الايام تطاها واجي اقبلها، ابدا مو هذا الواقع. هذا المعنى اللي القرآن الكريم قام يندد به على المسلمين لما انهزموا يوم احد، قالهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد انسان، لما يموت يعني مو معناته تموتون انتو، لما يروح مو معناته ترحون، لا انتو اخذوا مشاعر محمد، اداب محمد، اهداف محمد، هذه بيتمسكون بها. الواقع احنا انما نعظم واقعة الطف لاننا نرى في الحسين الصورة المصغرة عن النبي بمشاعره بفكره بموقفه. ولهذا انا اؤكد لك ان الانسان الواعي يأسى للألم النفسي اللي اصاب الحسين اكثر ما يتألم للألم الجسدي اللي اصاب الحسين. اؤكد لك الحسين سلام الله عليه ما كانت عنده جراحة نفسية اكثر من جراحة جسدية. شايف؟ انت لا تعتقد الحسين تألم من جرح جسدي، لان هو كان يقول فان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. الى مسألة بدن الى ياخذ الترار او تاخذ السيوف على حد سواء، لكن اللي يألمه شنو؟ الجرح اللي يألمه، الجرح اللي يألمه ان يشوف هذه الامة التي تقتل قادتها بايديها. يقولهم اعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، لكن ذولا ما كانوا يفهمون اللغة، ما يصلون الى هالمستوى. رشقوه بالسهام رشقة واحدة فرجع يمسح الدم عن جسمه ويرمق السماء بطرفه وهو يقول اللهم اللهم لا يكون اهون عليك، اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم يقول احيانا هكذا القى الله وانا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي، الى ان اضعفه نسف الدم، يعني توالت عليه الجراحات. والسيد يقول قد ضم قطريه الطعان فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع تقع السهام على القنا، ما لم يكن بين الاشنة والاشنة موضع لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع. لما ثقلت عليه الجراحات سقط إلى الأرض أعيا بعد ما بطاقة يقوم. بعد يصنع لوسادة من الرمل وإذا به يسمع الصوت من أطناب الخيمة يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين
أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فامر. يقول ابن نمى جعل الحبل يريد أن ينهض لا يقوى، نهض سقط، نهض سقط. بالثالثة صاح يا شيعة أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الموت، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. وأخته تبعث بالصوت تلو الصوت، الخيل جيت وتعدت الحد، خويا وخيامنا ما بين حد، بمن يخويا القلب يضمغد، وابن والد العباس مرد جفوني علي الله الأحد، أقلب طرفي لا حمي ولا حما.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم، أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.